بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه الله به الامه، وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى اثره الى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مؤتمر ميلاد المرأة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. فأنا أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد من الأودية، وأن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد آخر. فالداعية الأمين، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هو الذي لا يغيب عن أمته ولا تغيب عنه أمته، ولذا فهو يشخص الداء ويحدد الدواء من القرآن والسنة. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تبحث عن دوائها لجميع أمراضها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأستطيع في نقاط محددة أن أركز الحديث مع حضراتكم لأغطي هذا الموضوع تغطية جزئية، على وعد بإفراده في موضوع مستقل كامل في سلسلة الحرب على الثوابت. وأنا أتحدث إن شاء الله تعالى عن الحرب على المرأة. أستطيع في نقاط محددة وفي محاور مركزة أحددها لحضراتكم في النقاط التالية. أولا، سنوات خداعات. ثانيا، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. فكما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحرب على الثوابت بأننا نعيش الآن السنوات الخداعات التي نطق فيها التافهون والتافهات وتكلم فيها الرويبضة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. إنه زمن الفتنة، أو إنه زمن الفتن. إننا نشهد الآن الفتن بسطرها أو بنوعيها، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. بل لست مبالغا إن قلت لكم أيها الأحبة من خلال قراءاتي واطلاعاتي أنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتنة الشهوات والشبهات كزمان السنوات الخداعات، كزمان الإنترنت. فالشبهة يشعل أو يشعل المجرمون نيرانها في الشرق الملحد أو في الغرب الكافر، فلا يمضي وقت طويل، أو إن شئت فقل في التو واللحظة، تنقل هذه الفتنة الحالكة من الشبهات أو الشهوات إلى بلاد المسلمين. ويتلقف هذه الفتنة كثير من أمراض القلوب، كثير من مرضى القلوب، يتلقف هذه الفتنة كثير من مرضى القلوب. هم زمان ولا مكان، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيستمر استمرار الحياة على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأيام دول كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والدولة الآن للباطل وأهله، وما صارت الدولة الآن للباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق ربي إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ستخرج علينا المرأة وتقول: أنا أصلي وأصوم رمضان وأحافظ على ديني، لكنني لا أقتنع بأن المرأة لا تتساوى مع الرجل في النوافل. لست مقتنعة بقضية العدة. لماذا العدة؟ ما الداعي لأن تصبر المرأة حتى تنقضي عدتها؟ فلتذهب المرأة إلى الطبيب ليحدد إن كانت المرأة حاملا أو ليست كذلك. وهذه الشاهدة تظن أن العدة لمسألة تبرئة الرحم أو للوقوف على براءة الرحم فحسب، ظنت أن هذا هو الأصل الذي من أجله شرعت العدة، ونظرت إلى المرأة التي حصلت أرقى الشهادات، كيف نسوي هذه المرأة بينها وبين رجل من عوام المسلمين؟ وتقولون بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، كيف ذلك؟ ثم كيف تقولون بأن الحجاب فرض كما فرض الله الصلاة على المرأة؟ كيف تربطون بين الحجاب وبين الأخلاق؟ فالحجاب لا يشترط البتة ليكون دليلا على أخلاق المرأة، فالأصل في المرأة التربية حتى ولو كانت متبرجة، حتى ولو كانت سافرة، الأصل فيها التربية والأخلاق. ثم يقولون بأنه ليس بالضرورة أن نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوى التربية والأخلاق، إذ أن البيئة ولو كانت فاسدة لا تؤثر. هكذا يزعمون، لا يتأثر من يعيش في البيئة بالبيئة من حوله، مع أنهم هم أنفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على أن يجاور المريض الأصحاء. بل وترى أحدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه إلى قدمه، إن جلس مع مريض أو أكل مع مريض أو شرب مع مريض. بل لقد سمعتم أنتم كما سمعت أنا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن يمسك بيده نفس مقبض الباب الذي أمسكت به زوجته، ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى أهل هذه الصور. فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء. في الوقت ذاته لا يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء. الأصل عند المرأة التربية والأخلاق، أما إن كانت سافرة متبرجة وخلطت الرجال فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. فسترى المرأة تتحدث تقول أنا أصلي، كما قالت امرأة أنا أمثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج أن أخرج بالبكيني على حد تعبيرها، لكن إذا حان وقت الصلاة أصلي. بل وهناك شيخ أسأل الله أن يرحمه، فهو الآن بين يدي ربه، قد أصدر له الفتوى بأنه يجوز إن اضطرت الممثلة أو المرأة يجوز لها أن تصلي بالبكيني. والله لا أبالغ ولا أقول ذلك من باب التنكر، وإنما هذا موجود. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كثير يا إخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الإسلام، لكن ما أيسر الزعم وما أرخص الكلام وما أسهل الادعاء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الكل يزعم انه محب لله ورسوله، لكن اين صدق المحبه؟ اين الدليل على صدق محبتك؟ قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله من قال من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهه وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء. ان المحب لمن احب مطيع. ما ايسر الادعاء وما ايسر الزعم الرخيص. كل يدعي أنه يحب الله ورسوله ويعيش للإسلام ومن أجل الإسلام، لكن كما قلت هذه نقرة وهذه نقرة. لا حرج أن تخرج المرأة متبرجة عارية وفي الوقت ذاته لا مانع أن تصلي لله جل وعلا، ثم يقولون هذا أمر وذاك أمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إنه التناقض الواضح. تقرأ المسلمة قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، أو تقرأ الأمة قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. طيب والله آيات جميلة مش بطالة، هنأخذ بالآيات دي أو سورة أخرى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا 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 بلاش دي رشد القصاص والحدود والكتاب خليك هذا في الصيام. احنا ناخذ الايه دي من سوره البقره، لكن الايه دي لا بلاش دلوقتي خليك تقرا الامه قول الله في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سمعونا زلت من اليوم سبق من كده ايه الخطه علم الانسان، ما فيش ابدا علم الانسان، نسال الله ان يغفر لنا هذا سبق لسان صححوه في الاشتراك. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. حلوه دي، هنتوضا هنمسح وهنتبسط تمام في الوضوء ماشي في نفس الصوره. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون. قالوا له لا بلاش دي، كلمنا في الحاكميه لا الا دي، خلينا عم نشرك الوضوء هناخذ آية الوضوء، لكن آية الحاكمية في نفس الصورة لا مش هناخذها. عيش عصرك كده وخليك صاحب عقلية كبيرة، بلاش التخلف والتأخر بتاعك ده. احنا عندنا قوانين وضعية رضي الله عنها وأرضاها حلوة أوي. هتجيب الكلام اللي نزل أرض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان تطبقه على أناس يعيشون عصر الإنترنت وعصر اوتوبيس الفضاء ديسكفري؟ لا لا بلاش. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين هتقرا الايه تقوم المراه المسلمه تقول لك ايه؟ طب اقنعني الاول، اقنعني بالحجاب. لكن السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالاسلام، هو ده السؤال الاول، اقنعني بالاسلام. ان اقتنعت بالاسلام وجب عليك ان تمتثل الامر والنهي والحد. فالله يامر سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا، هذا شعار المؤمنين والمؤمنات. فكل امر في القران للرجل والمراه ما لم يات الدليل الخاص على ان الامر للرجل او للمراه. شعار المراه المؤمنه ان تقول لربها سمعنا واطعنا. ان امر بالحجاب سمعنا واطعنا، ان امر بغض البصر سمعنا واطعنا، ان امر بقوامه الرجل على المراه سمعنا واطعنا، ان امر بعده للمراه سمعنا واطعنا، ان امر بان قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين سمعنا واطعنا. هذه المرأة المؤمنة اسمع لربك جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات، فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا مسلم، تقول كده الست أنا مسلمة، وأنت عاوزين تخرجوني من الإسلام، أنا مسلمة بس أنا معترضة بس على إن الرجل يأخذ ضعف المرأة، لكن أنا مسلمة. أنا أتحدى أن تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج جايلنا باليابان مع سيارة تويوتا كورولا مثلا. أتحدى. اليابان تصدر لنا السيارة وتدينا كتالوج. أتحداها وأتحدى المؤتمرات وأتحدى أصحاب المؤتمر، مؤتمر انفراد المرأة، أن يعترضن على بند واحد من بنود كتالوج لعربية مشتين نزل من عند الله وشرعه الصادق رسول الله. ما يقدرش رجل أو امرأة تقول أنا معترضة على البند في الكتالوج ده، تقدرش. يعني سيارتنا صنعتنا احنا اللي عاملينها، وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينيمها كل يوم خلاص. ويوم الكل هنا يقول لك ايه؟ اصلا انت لازم تحترم التخصص. ما يقدرش يتدخل في دين. نحتاج بالتخصص. الله يجي طبيب مثلا يقول لك لابد من احترام التخصص، ما اقدرش اصمم مبنى هندسيا، والمهندس يقول احترم التخصص، ما اقدرش اجري جراحه القلب. جميل. فلماذا اصبح الدين رخيصا لكل من هدف ودب ليتكلم فيه بغير علم؟ انا لا اقول بانه يجب على فئه معينه ان تتكلم في الدين دون غيرها، كلا، وانما اقول لا يجب على، لا يجوز البته لاي مسلم او مسلمه ان يتكلم في دين الله الا بعلم، والا بدليل من كتاب الله، وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل. ان كان معك الدليل من القران والسنه فعلى العين والراس اعرض كلامك. قل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبر معي قول الله: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف لفظة يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك. المشكلة هو بس لا تجيبينها من البداية وما أنزل من قبلك. حسنا، أنا مؤمن بمحمد وعيسى الحج آدم وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم الباهت البارد السخيف يقول الله في حقهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا القرآن والسنة، هم القرآن عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى السنة، خلي بالك من اللي جاي دي: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي حكم على الذي على المعرضين عن القرآن والسنة بالنفاق؟ الله جل جلاله. ده حكمي عملي على أرض الواقع. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وانا بضيف عبارة كمان لعبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. من عدم التمثيل، وفي كلمات أقلامهم، في مؤتمراتهم القبيلة. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرأة بعد هذه المقدمة؟ وهذا هو العنصر الثاني، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ما الذي دار؟ نسوة ينسبن إلى الإسلام، يعلن الحرب على الثوابت. يريدهم حتى نشر قضية النقاب والحجاب مثلا، قضية غطاء الوجه وكشف الوجه، لا لا، يعلنون الحرب على الثوابت، على آيات صريحة في القرآن. فتقول امرأة: لابد من إلغاء قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، أي ما تنفعش في عصرنا. مش هنقولها، خلاص مضى عصر الرجل. بل أنا أرى الآن أن المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال أن يكونوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مجحة، أنا مجحة، مصيبة كبرى. الرجال قوامون على النساء، لابد من إلغاء هذه الآية وإسقاطها من القرآن، لأنه لا يجوز البتة أن تكون القوامة للرجل. وتخرج أخرى دكتور، دكتور تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة: إن الرجال الآن يركعون أمام ركبتي مدلين والبريض الجميلتين، وإنهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو. امرأة دكتور. وتقول أخرى: لابد من إلغاء العدة والاكتفاء بالطب الحديث. وتقول أخرى: لابد من مساواة الرجل مع المرأة في الميراث. وتقول أخرى: لماذا الحجاب؟ إنه رجعية. إلى آخر هذه الدعاوى. أيها الأحبة، أرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا الكلام الذي سأذكره الآن. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويضعون المؤامرات الرهيبة تلو المؤامرات، ويضعون الخطط الخبيثة لإفساد المرأة تلو الخطط، للزش بالمرأة في مستنقع الرذيلة الآسن العقل، ولإنزال المرأة من على عرش حيائها التي يوم تربعت المرأة المسلمة عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر والطواغيت بشمالها، فعز على أعداء الأمة أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين، عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبالعلماء الربانيين، لتظل الأمة جليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشادية الممطرة. أختاه أيتها المسلمة، والله الذي لا إله غيره أحذرك من كل قلبي بصدق وأمانة، إنهم لا يريدون لك الخير أبدا، بل لقد ضحكوا عليك لإنزالك من فوق هذا العرش المنيع، عرش الحياة، يزدج بك في مستنقع الرذيلة الآسن العقل. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ أجب يا أخي، يستويان؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليمي، من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يجب. مخطط رهيب. أعداؤنا يعلمون عظمة المرأة المسلمة ومكانة المرأة المسلمة، فراحوا يخططون لك أيتها المسلمة. أتمنى بكل قلبي أن لو سمع كل مسلمة مثل هذا الكلام لتقف على حجم المخطط الرهيب، ولتقف على المؤامرة الفتاكة التي يريد من خلالها أعداء الإسلام أن يخرجوا المرأة من حيائها، من خدرها المصون الكريم العتيق الطاهر الشريف. قالوا: كأس وغانية، كأس وغانية. يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. ركز سمعان وسمعانين، كأس وغادية، كأس خمر ومرأة، غادية فاجرة مستهترة، كأس وغادية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. لويس التاسع لما أسر في ذلك لقمان المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم، بل لا بد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم، وكان هذا السبيل أيها الشباب هو الغزو الفكري، هو الغزو العقدي، مسخ العقيدة، مسخ الأخلاق، مسخ الدين، لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية، بلا عقيدة، بلا دين ولا أخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم. أكرر الكلمة دي، أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، وأحاط هذا الجيش الفكري بهالة ضخمة من الدعاية الكاذبة، ولقبوا هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، للي أعناق البسطاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين ليا. وكما ذكرت وهم في الحقيقة كالطبل الأشهر يسمع من بعيد وباطنهم من خيرات الغاية، هذه الأنهار هي تغطية من حرمهم وتسر جهلهم والنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. قال عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي الواحد يتكلم على طول هتقول ايه؟ تسمع هيقال ايه؟ قال القرآن قابل للنقد باعتباره كان كتابا أدبيا. ثاني مش عميد الأدب العربي الآن، تسمع المصلح الاجتماعي الأول يروح فرنسا ويرجع يقول ايه؟ قل إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. يسكت أخوه، خذ هذا ساكت، والطهار نفسه يقول كده تسكت، طحسن يقول والطهار يقول رموز دي تسكت. إن الرقص على الطريقة الأوروبية، شوف المصيبة جاية منين، إن الرقص على الطريقة الأوروبية، ما هو الرقص على الطريقة الأوروبية؟ أن يستأذن الرجل من أنا رجل؟ ما تجيش رجل، والله ما تجي رجل، أن يستأذن الذكر من ذكر ليأخذ امرأته على مرأة ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين يديه. تاني جالس فرحان كده مبسوط ان مراته ترقص مع واحد تاني ويطلع لها يا سلام ده الناس عينها كان هتاكل منك حته. اللهم انا نعوذ بك من الديافع ونسالك ان ترزقنا غيره الرجال الاعتدال. سبحان الله، ان الرقص على الطريقه الاوروبيه ليس داعيا من دواعي القسط ولا الانحلال، ده تخلف منكم ورجعيه ان زعمتم انه يخالف ذلك. هكذا فهم لم يتركوا بلادنا الا بعدما تركوا افراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيله السنوات الماضيه ويحطم الاصول والاركان، ثم ينادي بتحرير المراه. وخلي بالك يا اخوه، انا مش عاوز احرق الجمعه بس، لكن امرك لله وامرنا جميعا لله. خلي بالكم ان الناس ما يتحركوش ابدا لاي امر بهمه الا لو كان في قضيه تزعجهم، مش كده؟ من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشغل بالهم، فالأعلام يحرصون على أن يبتعدوا ما يسمى بقضية المرأة. مفيش قضية للمرأة في بلاد المسلمين، إيه قضية المرأة؟ مفيش. لكن هم يبتعدون قضية المرأة، ليه؟ عشان لما يبقى في قضية يبقى في مناصر وفي مدافع وفي حزين وفي فرحان وفي مبسوط، يبقى في نقاش، تبقى القضية حية. خلي بالكم من الكلام ده، تبقى قضية حية. موجودة على الساحة، يجي واحد باع المال والمرأة مظلومة، والأم معطلة وشق مهملة، والزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكاثر حيواني، ويلتقط هذا الكلام الخبيث علمانية خبيثة، فتكرر مثل هذا الكلام، فإذا راجل شخص حالاتي كده مهزوم نفسيا، يقول لا والله، والله إن الإسلام حلو أوي، والله إن الإسلام كرم المرأة خالص. ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق أن المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين، وأن الإسلام متهم في قفص اتهام ويحتاج إلى محام أمين ليتبنى قضيتها. خلل، هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون، لا تجد ردا باستعلاء المؤمنين، لا تجد ردا من خلال قول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه المجرمين. الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى فيه قضية للمرأة تحتاج بقى مناقشات ومداولات، وتبقى القضية ساخنة موجودة دائما على الساحة، ولو فتشت وبحثت والله لن تجد أثرا لما يسمى بقضية للمرأة في بلاد المسلمين إطلاقا. هؤلاء المجرمون يعلمون علم اليقين أن المرأة ما كرمت إلا في دين سيد العالمين. وهذا هو عنصرنا الثالث في إيجاد تكريم الإسلام للمرأة. التقيت بامرأة في المجر، في المجر عند خطبة جمعة في العاصمة بدمشق، والإخوة مأجرين قاعة عشان تخطوا فعل الجمعة، عشان تعرفوا بنتي هنا وبنته هنا برضه بنعمة. نسأل الله أن يحفظ علينا مساجدنا. فالإخوة استأجروا القاعة عشان أخطب الجمعة. استأجروا القاعة، والقاعة دي قاعة عادية للدراسة مش للصلاة، ملصقة إلى شوارع حديقة، حديقة عامة. فأنا في طريقي إلى القاعة لإلقاء خطبة الجمعة رأيت امرأة تجاوزت 70 من عمرها تقريبا تلاعب كلبا. هذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أمر عادي، يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب. سألت على إحصائية الكلاب في المجر، قلت يا أخوانا المجر فيها كم كلب؟ قالوا 13 مليون كلب، وعدد السكان قالوا 11 مليون نسمة. أي والله، يعني هذه معلومات ليست للدعاء. 13 مليون كلب و 11 مليون نسمة، يعني لا يخلو بيت من كلب. ما تقولوش الكلام لكم، لا تستعملوا طاغوت المجالس. المهم أمر عادي، فضبط الجمعة وأجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام، مكثت ما يزيد على 5 ساعات تقريبا. وحينما خرجت رأيت المرأة لا زالت تلاعب كلبها. فالأخ اللي مترجم معي، لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده ملاش قصد يعني، لا إنجليزي ولا فرنساوي ولا شيء، فالأخ المترجم معي من الأردن من طلاب شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، قلت له تعالى فلان، قال لي خير يا شيخ. قلت له عاوز اكلم الست دي، قال خلينا في حالها شوف. قلت له يا شيخ خلينا نعمل شغل اللي بقى خلنا بتوع التبليغ، خلينا نفهم نعمل شغل. هذا قلنا حقيقة المرأة سعيدة جدا بزينة كده، زي بتاعنا لا الحمد لله لا نغيره ابدا في السفر، فسعدت به جدا. وهي اللي سالت عن الزي، وانتم مين؟ قلنا جميل، هذه الدار طيبه، ده مسألة. قال لا شيخ بيقول لك تبقى لك كم ساعه بتلعب الكلب؟ اول سؤال بقى لك كم ساعه بتلعب الكلب؟ فذكرت حوالي 7 ساعات تقريبا. تخيل 7 ساعات بالكلب لتلاعب المرأة كلبها، 7 ساعات. قل طيب اسألها السؤال الثاني، قل ليش تقول لك انت عايشة ليه؟ فقال لك عشان اعيش. فقلت له ما قلت لم تسأل اسألها ثاني، الشيخ تقول لك انت عايشة ليه؟ قال لك عشان اعيش. قلت له اسألها ثالث مرة، انت عايشة ليه؟ قال لك عشان اعيش. قلت له الله. قل لا الشيخ بيقول لك الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار. مش حاجة اتغيرت، الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار، مش حاجة اتغيرت. انت عايشة ليه؟ ايه الهدف؟ ففهمت، قالت من اجل ان الاعب الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة. تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة، ليس هذا هو المراد، انما المراد هو قلت لها اين اولادك؟ قالت تركت البيت من سنوات بعيده، 16 سنه هم خرجوا سوى البيت. طيب الا ياتي الاولاد لزيارتك والاطمئنان عليك؟ قالت في كل عام مره في احتفالات اعياد الميلاد عندك الاولاد يقول لهم ايه؟ مرة في الأم، خلي بالك من الكلام مرسال، يقول مرة كل سنة في احتفالات أعياد الميلاد. قالت طب السنة دي؟ ها؟ قالت والله كان عنده شغل واتصل بالتليفون بس في بركولي. قلت يا سلام، قلت لك شفت بقى، شفت المرأة هنا، شفت المرأة عندنا في بلاد المسلمين. انظر إلى مكانة الأم في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين. أتمنى من صويحبات المؤتمر أن يقرأن شيئا عن الإسلام، فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام ويرددن كلمات خبيثة كالببغاوات العشماء. امرأة لا يأتيها أولادها في العام إلا مرة، امرأة أخرى في أمريكا جعلني الله سببا لإسلامها بكلمات قليلة جدا، وسميتها وكنيتها واخترت لها أخا من إخواننا فتزوجها وكنيتها في أم عمر. وأم عمر سبحان الله طلعت أصيلة بعد يوم من الزواج، قالت لزوجها البخيل ما تعزم الشيخ يتغدى عندنا. طب الشيخ يحبوا المسائل دي، مسائل العزومات دي الشيخ يحبوها فيها أكل. هذا وسبحان الله العظيم، جلست المرأة من وراء حجاب والله لتسأل، وأنا أجلس إلى جوار زوجها. فقلت لها يا أم عمر أنا سعيد بإسلامك وكنت أود أن أتعرف على مشاعرك تجاه الإسلام. فقالت لي المرأة كلاما أتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمة في بلاد المسلمين. قالت لي أم عمر الأمريكية الأصل يا شيخ محمد والله لقد تمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. فالمرأة في الشرق والغرب مهانة، يتلهى ويستمتع بها وهي شابة جميلة حسناء، فإذا ما بلغ سن الشيخوخة يغمى بها في إحدى دور العجائز والمسلمين، لا يلتفت إليها. ولقد رأيت بعيني من يسمون في أمريكا بالهوملس، الذين لا مأوى لهم ولا بيوت ولا منازل، من الرجال والنساء، فأرجو ألا تنخدعوا بما يقال في الشرق والغرب. المرأة هنالك ورب الكعبة مهانة، رخيصة، مبتذلة، لكن المرأة في الإسلام مكرمة، معززة. ما أمرها الإسلام بالحجاب، وحرم عليها الخلوة بالرجال الأجانب، وحرم عليها الاختلاط إلى آخر ذلك، إلا لأنها ذرة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء ينصبه الله بجوهرة أو بذرة ثم يلقي بها في أي مكان، إنما سيبحث عن أثمن مكان في البيت كله ليحتفظ فيه بهذه الذرة الغالية والجوهرة الثمينة. فأنت أيتها الأخت المسلمة، أنت لؤلؤتنا المكنونة وجوهرتنا الغالية وذرتنا المصونة، أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت أخت، أنت عمة، أنت خالة. وإن كانوا يزعمون بأنك نصف المجتمع، فأنا أقول بل أنت مجتمع بنفسك. إن كنت تشكلين نصف المجتمع، فلا شك أنك تقدمين المجتمع النصف الآخر. فالمسلمة غالية، كرمها الإسلام أما، وكرمها الإسلام زوجا، وكرمها الإسلام بنتا. انتبه وانتبهنا أيتها الأخوات. ولو اقتصر الإسلام يا إخوة على تكريم المرأة إن بلغت مرحلة الأمومة، والله لقد أوصفها إن فعل ذلك، لكنه لم يقتصر على تكريمها أما فحسب، بل كرمها أما وزوجا وبنتا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بين الله مكانة الأم وشهد الأم، فقال سبحانه: حملته أمه وحنا على وحن. وقال في آية أخرى: حملته كرها ووضعته كرها. لماذا؟ لأن الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء. الطفل في وقت عطاء الأم لا يدرك معنى العطاء، فإذا ما شب ورأى أباه يتعب من أجله ويأتي بالمال من أجله، يتعلق الولد بأبيه على أنه هو صاحب العطاء وينسى دور الأم. ومن ثم ذكر الله بدور الأم حتى لا يضيع شبهها أمام عطاء الأب بين الوالد بين أولاده. ولذلك قال النبي مبينا حق الأم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم وأكد عليه ثلاثة. هذه مكانة الأم. وكرم الإسلام المرأة زوجا، لم يكتفي بتكريمها أما. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند حسنه الألباني: خيركم لنسائهم، وخيركم لنسائهم. أحاديث كثيرة يبين فيها النبي مكانة الزوجة وقدر الزوجة. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الزوجة. والرسول يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فخصمك دون امرأتك إن كنت ظالما لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالمرأة إن كانت مظلومة فخصمك دونها هو المصطفى. فاستعد لهذه الخصومة وأعد جوابك: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لأنني أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا بل ومن الملتزمين يحسن معاملة إخوانه وزملائه وأصحابه ومرؤوسيه ويسيء إساءة بالغة لزوجته. لا ينبغي أن نحمل الإسلام مثل هذه الأخطاء الفردية، وإنما هذا خطأ يتحمله صاحبه، لا ينسب لدين الله الذي أمر بالإحسان إلى النساء والذي أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته. ترى كثيرا من النساء ترى الزوجة وكأنها تتسول البسمة من زوجها، كأنها تشحت ابتسامة، تتمنى أن لو سمعت من زوجها كلمة طيبة، فحياتها معه جلها سباب وشتائم ونهر وزجر. فإن قلت اتق الله وهذه أقرب الناس إليك يقول لك: والله أم أهلك كده ومن دخل يا شيخ. لازم أراك، ليست هذه الرجولة، ليست الرجولة أن تكون ظالما. فأنا لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم يقينا أنه ظالم لامرأته، لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم من نفسه أنه ظالم لامرأته، فكيف لو كان ممن يخشون الله عز وجل. زوج ابنتك لمن يتقي الله، هكذا قال الحسن للسالم: فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فالزوجة أيها الأحبة مكرمة في دين الله عز وجل. وأنا لا أجد دليلا أروح ولا أرق من هذا الدليل على تكريم النبي للزوجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله له إرضاء لزوجاته. تمعين؟ ولا كفاكر؟ طيب. تفقت السيدة عائشة والسيدة حفصة رضوان الله عليهما على رسول الله. هذا بيت النبي، بيوت النبي فيها مشاكل، فيها مشاكل. غضب النبي يوما من عائشة أو غضب من رسول الله، وكان النبي يعرف إن كانت عائشة زعلانة ولا لا. فقال: والله إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكونين عني راضية يا عائشة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت لست راضية قلت ورب إبراهيم. سبحان الله، ما تيجي تقسم وهي مبسوطة بالله تقول ورب محمد، وهي زعلانة تقول ورب إبراهيم. فتقول: والله لا أحفظ إلا اسمك يا رسول الله.
إنما أنت في القلب عليه الصلاة والسلام. فزعل في النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح البخاري: فلا ترضي من يحكم بينك. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تتكبرش بقى وتعمل فاعل طرف شتات. هو النبي ترضي من يحكم بينك؟ فتقول له، يقول لها: ترضين أبا بكر؟ تقول له: أي ورضاه أبوها. فيأتي الصديق فيقول النبي يقول لعائشة إيه في وجود الصديق: تتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ تعرض المشكلة ولا أعرضها أنا؟ فقالت عائشة: بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. صلى الله عليه وسلم. الصديق سمع الكلمة دي ما قدرش، قام على عائشة فلطمها على وجهها فأبت استخبى ورا النبي عليه الصلاة والسلام. تتقي برسول الله والرسول: لا يا أبا بكر، والله ما لهذا دعوناك، والله ما لهذا دعوناك. أنا بيت من بيوت الحبيب صاحب الخلق بأبي هو وأمي. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على إيه؟ في غير دبت في القلوب من السيدة زينب رضوان الله عليهم. والغيرة غيرة، والمرأة مرأة، ولا بد من أن يتعامل الزوج الذكي مع المرأة بهذه الكيفية، بمعرفة خلقها وطباعها التي جبلها الله عليه. فأول ما دخل النبي على السيدة حفصة ابتعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. إيه مغافير دي عبد الشيخ؟ دي كانت زهرة أو نبتة بتنبت في أرض الجزيرة في أرض المدينة، رائحتها ليست طيبة. فأول ما اقترب النبي من السيدة حفصة ابتعدت وقالت: إني أجد منك رائحة مغافير. فقال الحبيب: والله ما أكلت شيئا، يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. شوف الخلق، مش نهر وسب وشتم، لا أبدا. والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. وخرج النبي فدخل بيت عائشة، فلما اقترب منها ابتعدت عنه وقالت: يا رسول الله، إني أجد منك رائحة مغافير. إيه الخطة دي؟ سيد النبي عرق أطيب من المسك. أي والله، عرق أطيب من المسك. عاوزين الدليل؟ يبتوع الدليل؟ شيء جميل. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. لو تصليش على صاحب الخلق ليه عليه الصلاة والسلام؟ خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع على اسمه ليه؟ قل: وما شممت وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم ودليل ثاني ومسند أحمد من حديث أم سليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلولة، بلغتنا الأيالة. فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم بقارورة بإزازة يعني، وجعلت تسلت فيها عرق النبي. فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. مش طيب، لا، ده أطيب الطيب صلى الله على الطيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأول مرة من السنة أشألت نفس الكلام: إني أجد منك رائحة مغافير. قال: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم بأبي وأمي. بالله عليك لو زوجت لك هتعملي لو الزوجه زوجت لك حاجه كده هتعملي يعني ان احسنت الظن بك عين واحده اللي هتطير مش الاثنين صلى الله على البشير النذير فنزل القران الكريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك شوف القران تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخر الآيات سورة التحريم هي التي نزلت في شأن هذه القضية لأن الإخوة على فكرة في لنا عن الوحدة يعني. اللهم اصطرنا بسترك الجميل شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خلق الكريم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله بل وكرم الإسلام المرأة بنتا حتى وهي من صغيرة ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل للصدقة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها فلما دخل النبي على عائشة أخبرته بصنيع الأم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وفي لفظ كن له حجابا من النار وقد يسألني الآن طالب علم النبي إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر النبي عن هذا بلفظ ابتلي من ابتلي من البنات بشيء والجواب من علماء الأصول خرج لفظ النبي مخرج الغالب إذ أن غالب الناس في هذه الأيام كانوا يعتبرون البنات ابتلاء فخرج لفظ النبي مخرج الغالب فقال من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين أي رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى هذه مكانة المرأة وهي أم ومكانتها وهي زوجة ومكانتها وهي بنت صغيرة فآن الأوان لترنو المسلمة ببصرها لهذا الدين العظيم ولتخلد الطاهرات العفيفات المؤمنات الصالحات القانتات من أمهات المؤمنين والصحابيات الطاهرات والتابعات لهم بإحسان إلى يوم الدين آن لها أن ترنو ببصرها إلى هذه القمة السابقة إلى الإسلام إلى القرآن والسنة آن لها أن تحضر هذا المخطط الرهيب لإفسادها وللزج بها في مستنقع الرذيلة الآثم العفن آن لها أن تنظر إلى الشرقيات والغربيات على أنهن قد تعرضن للمهانة والإهانة في الشرق الملحد والغرب الكافر وأن هؤلاء الذين يزعمون وينادون بتحرير المرأة ابتداء من قاسم أمين إلى أيامنا هذه يعلمون علم اليقين أن المرأة في الشرق والغرب مهانة وكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى لا كرامة لها عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام وقد عبر القرآن عن هذه المهانة في آية مجلة بليغة في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فجاء الإسلام ليكرمها ليجعلها صنو الرجل بل وليخصص لها صورة من أطول صور القرآن باسمها إنها صورة النساء إنها صورة النساء وسيظل هذا الاسم الكريم موجودا في كتاب الله إلى أن يرد الله الأرض من عليها فهيا أيها المسلمة إلى القرآن إلى السنة إلى أصل العز والشرف إلى أصل الطهر والكرامة هيا إلى القرآن والسنة فهذا هو الطريق طريق النجاح واحذري هذا المخطط الرهيب وهذه المؤامرة الحادثة، فهؤلاء لا يريدون لك تحريرا، إنما يريدون لك العيش في العبودية والذل أبد الدهر. أسأل الله أن يرد أخواتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يسطرهن في الدنيا والآخرة. اللهم اسطر نساءنا وبناتنا، اللهم اسطرهن في الدنيا والآخرة، اللهم اسطرهن في الدنيا والآخرة، اللهم اسطرهن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا القدر. وهل تسمح بالإجابة على بعض الأسئلة ولا فاهم؟ عن كيف يعامل أمه إن كانت تفعل فعلا سيئا. أقول يجب عليه أن ينصح لأمه وحده بأدب وتواضع، ويجب عليه أن يكون بارا بها حتى ولو كانت على الكفر والشرك، لكن ليس معنى ذلك أن يترك أمه لتفعل فعلا خبيثا أو لتفعل معصية. لما يجب عليه أن ينصح وأن لا يمل النصح، وأن يقبل يدها وهو يبكي، وأن يقبل رجلها وهو يبكي، وأن يقبل رأسها وهو يبكي. المهم أن يقف حجر عثرة في طريق وقوعها في أي معصية صغيرة أو كبيرة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله أن يرد هذه الأم إلى الحق ردا جميلا. سؤال أختنا المنتقبة المدرسة الحائرة التي تسأل هل تظل على نقابها أم تخلع النقاب من أجل التدريس؟ جوابي أن تظل على نقابها، وألا تفارق هذا العز، وألا تقلع ثوب العفة والشرف، فإننا نعيش الآن زمن الفتن. حتى ولو قيل لها ما قيل، فلتصبري أيتها الأخت على نقابك وعلى غطاء وجهك وعلى عفتك وعلى حيائك وعلى كرمك، حتى لو اضطررت إلى الجلوس في البيت. ودعك عمن يقول ومن لأبنائنا ومن لأولادنا، نحن الآن في زمان يجب فيه على المسلم والمسلمة أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه، وأن يبذل قدر ما يستطيع بشرط ألا يبذي دينه البتة. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، فاصبري، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وصبرا. كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين، أنا أعتقد بأن ملوش لازمة لأن اتكلمنا يعني كتير قوي. نمو الكتاب طبعا كتاب قبيح وخطير، وزل فيه دكتور زلة عظيمة لأنه يخالف صريح القرآن. والأصل في مثل هذا أن تقام حجة مجموعة من أهل العلم الأفاضل الأكارم على الدكتور في بيته بأسلوب طيب وفي بيئة ودية ليبين له الحق. فنسأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. هل ستكون موجودا بالمنصورة في رمضان أم لا؟ لا. أسأل أن يجمع عليكم على خير. أقسم لله أننا نحبك في الله. والسؤال: لماذا قلت علم الإنسان بالضم على الرغم من أن الإنسان مفعول به؟ والله لو أحسنت بي الظن ما سألتني هذا السؤال، ولا مش مفهوم. لو أحسنت بي الظن ما سألتني. أقول يعني إن لمن لا رجع ماشي خلاص ملاش واش. والله عمر الاسم إنما يجي مرفوع أبدا، أو عمر المفعول ما يجي مرفوع. علم الإنسان، علم فعل مضر مبني على الفتح، والإنسان مفعول به منصوب بالفتح والفاء والضم والسطر والدال، وهو يعود على رب العزة. عايزين درس بالنحو. ربنا سبحانه طبعا. والله العظيم أنا من أجهل الناس، والله أنا من أجهل الناس، وأسأل الله أن يسطرنا في الدنيا والآخرة. فالأخ بس الأخ يحسن الظن يعني بإخوانه من المشايخ والدعاء، إن جت كده تبقى يعني إن شاء الله قول يعني سبق لسان، ها؟ وذكر الشيخ بها بأسلوب مهذب طيب. ربنا سبحانه وتعالى يسطرنا وإياه. اللي عاوز يسأل يبعث ورقة. خلوا فيه نظام يا إخوان، لأن فيه أسئلة لما نفتح الباب كده تودي الدم. أه والله في أسئلة تودي بداهية يعني، فخلاها مسطورة عشان ربنا يسطرها. اللي ما كده يعني نعدي السؤال اللي كده نمشيه ونجاوب على قد سبق أن أرسلت لك بعد قبة الجمعة رسالة، أرجو أن تكون وصلتنا. أخبرتك فيها بأمر خطير أريد التحدث معك فيه، وأرجو الله أن يصلح حالك وحال جميع المسلمين. اللهم آمين. والله الرسائل يعني كثيرة، لكن الأخ صاحب الرسالة إن كان موجود يقابلني بعد الصلاة مباشرة هنا دقيقتين كده فنقرب هنا هنا. عندنا في قرية كذا بيرسمون في يوم الجمعة يقوم بتشغيل الإذاعة على ساعة على محطة القرآن الكريم قبل أذان الجمعة بنص ساعة ويؤذنون أذنين، فهذا من السنة، وأرجو أن تدعو الله لأخي أن أرحمه، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. أما الأذانان قبل الجمعة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن بين يديه وهو على المنبر، هذا هو الثابت. فجاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه فكان أول من شرع أو شرع الأذانين. أما الأذان الأول فكان في السوق وليس في المسجد بين يدي الخطيب أو الإمام، في السوق قبل الوقت بوقت مناسب ليستعد الناس في السوق للصلاة. والأذان الأصلي في وقته هذا الذي يؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فلو فعل الناس الآن فعل عثمان لا ينكر عليه، لأن فعل عثمان سنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض النسائية في سنن الترمذي سنة صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. ففعل عثمان رضي الله عنه سنة من السنن، فلو فعل المسلمون الآن فعل عثمان يعني يؤذن الأذان الأول في السوق للتنبيه والأذان الثاني في المسجد أو في ميدان عام زي كده فلا بأس. أما فعل النبي وهو الأصل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخ يقول أنا أخذ حقنة كل شهر لمرض القلب وبعد أخذ حقنة ينزل دم، فهل لو نزل دم على الملابس الداخلية تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، فهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم. أرجو أن تخبرنا بعنوان حدث الذي اقترن فيه، العنوان الذي نرسل عليه الرسائل، ولو يمكنك أن تحضر إلى شبين القناطر اللي كانت تعطي لنا محاضرة. نسأل الله أن يوفقنا وأن نلبي كل طلبات إخواننا، لكن الأمر يعني أصعب من أن نلبي كل الرغبات والطلبات. فالعنوان هو مسجد التوحيد بمساكن الشناوي في المنصور، ده عنوان المرسل، بس ربنا بقى يكرمك وتنتظر الرب. صعب والله صعب، مش أنا كنت صعب يعني ما تبعتش، أنت على أحضر الدروس واللي تقدر تسأله هو وخلاص، إنما تبعت يعني بالله عليك تعمل إيه في كل أسبوع؟ والله كل أسبوع لا يقل عن 350 رسالة تعمل، والله يتعب ما بقدر أقرأ، هتقرأ إيه؟ فلكي مشكلة يعني. والطبع الأخ اللي بعدني بالله خير يقول لك أنا أستفت بيه وأهل العلم وكذا وكذا، بس والله أخوانا دي عاوزة يعني، في كم طبيب في مصر؟ في كم طبيب في القلب والعيون والمخ؟ كثير آلاف، وفي كم داعية؟ قلة قلة قليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا القلب. والله العظيم ما تقدم مثلي للجلوس بين أمثالكم إلا لخلو الساحة من العلماء، إنما لو في علماء أنا أكون أول واحد جالس تحت رجلي، والله أتعلم منه. اوعى تفتكر ان احنا علماء، اصل الامه الناس ضخمونه جدا، الناس ضخمونه جدا. والله والله لا اقول هذا على سبيل التواضع، الناس ضخمونه جدا. يعني مثلا الشيخ فلان يموت، الشيخ فلان يموت، يقول مثلا اخ جاي وبعت رساله وسايب لك رساله انصر بقى ما شاء الله فيك، عوض مني يا حبيبي، عوض مني، والله المساله بس ماشيه بالستر، والله بالستر. يا اخوانا العالم ده حاجه كبيره جدا، هو كل واحد قال كلمتين بقى عالم، وكل واحد حافظ حديثين بقى محدث، هذه كارثة والله، مصيبة من المصائب اللي بتعانيها الأمة الآن. يا إخوانا أنا عن نفسي إن طمعت في رحمة الله أطمع في أن أكون طالب علم بس، وربنا رزقنا الصدق، لكن سبب بقى من سماحة الشيخ والحاجات اللي أنت تعاقبنا دي هتودينا في ده. أصل الواحد لو صدق يروح في 60 ده، والله لو صدقنا اللي أنت بتقوله لنا نروح في داهية على طول. فربنا يسترنا لكم ستر جميل. فبالراحة علينا شوية. يعني لا تكونوا فتنة لإخوانكم المشايخ. وبرضه زي ما وصيت الإخوان النهاردة جات لي رسالة من الأخ قال وصل الأخوات. أنا بوصل أيضا الأخوات. الأخت اللي جاية تحضر درس علم عاوزة تشوف الشيخ ليه؟ وصل الجامعة العربية عشان تشوف الشيخ ليه؟ قال أنت جاية مجلس علم ولا جاية تفتني؟ وتفتني؟ هذه مصيبة. هي تسمع مجلس علمي تزودي ايمانك، اسمع توكل على الله من بعيد خالص ما تخليش حتى حد يشوفك من الرجال. هو ده الحياه والسنه والادب. يقول السيد عائشه تعالى طوفي معانا، طوفي في الصح. يقول لا 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 وتبعد خالص لحد ما الصح يخف ويناه في اقصى الصح تطوف. هي دي الاخت الملتزمه المسلمه. انما تروح تزاحم الرجال عشان تشوف الشيخ هو ممثل ولا لاعب كوره، حاجه غريبه جدا. يعني اصبح ينظر الان على المشايخ يقول لك النجوم او كده يقول لك نجم نجوم التطرف، لا نجوم برضه. فيا اخوانا اتقوا الله فينا والاخوات يتقين الله عز وجل. والله العظيم فتن. يعني سبحان الله يعني مش في التلفزيون وفي الشوارع. نسال الله ان يثبتنا واياكم وان يسطر علينا وعليكم في الدنيا والاخره. اخ يتوكى الله ان اشفتنا للمشايخ يسمع ويتوكى الله ويدعي للشيخ. يدعي للشيخ خلاص روح. والاخت اللي قاعد تسمع الشيخ وتدعي له وتتوكل على الله تعمل باللي سمعته. لا تزحم الشباب ولا تزحم الرجال، والا ان هذا لا يليق باخت ملتزمه ابدا ولا يليق باخ ملتزم. صحيح المحبه يعني انا اشهد فيها ان شاء الله ربنا يرزقنا لكم الحب في الله، لكن المحبه ما يعبرش عنها بهذه الطريقه اللي ممكن تفتن المشايخ. تفتن المشايخ. وبعدين ما فيش داعي لمساله الدروس في بيوت المشايخ دي للاخوات. ما فيش داعي خالص. وانا بنصح كل اخ حتى ولو كان من اخواننا من اهل العلم والدعاء، ما فيش حاجه اسمها دروس للاخوات خاصه كده. مش ناقصين فتن وبلاء. جبنا رسائل ومكالمات والله تصدع القلب. مش ناقصين مشاكل. اختي تيجي تحضر مع الاخوه في مكانهن. خلاص تسمع درس تفكر على الله. انما درس خاص الاخوات عند الشيخ في البيت ولا ليه؟ كان يخصهن بموعظه على راسي، بس كان يخصهن بموعظه في يوم العيد. في مصلى العيد. مش عاوزين نستخدم الادله كده ونلوى اعناق الادله. حتى من باب اخي سد الذرائع والبعد عن الفتن. اسال الله ان يستر نساءنا واخواتنا وبناتنا واخواننا وشيوخنا ودعاتنا وعلماءنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا كنت بجاوب على سؤال ايه؟ ها؟ ها؟ عنوان المراسله؟ ده مش السؤال ده. لا برضه ما فيش، اتفقنا على الا نتفق. ما شاء الله من الأسئلة عاوزة لك نتفرج من قبل الانتخاب. اجلس أختك. انتوا وقفتوا ليه؟ تعبتم؟ الأخ يقول زوجته لا تنجب، فيقول أرجو أن تخصني بدعاء في هذا الجمع الطيب. اللهم ارزقه بالذرية الصالحة. اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة. اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة. وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بالذرية فرده بقضاء. اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرده هو وامرأته بقضائك يا أرحم الراحمين. وأنصح أخانا هذا بوصفة كده جميلة عشان نقطع لإخواننا المطبعين اللي جالسين معانا. يعني المطر داخل وإن شاء الله ربنا رزقنا لكم من فضله. جمع شوية مطر شوية قطر وصفيهم كده بفلتر ولا حاجة. و دكتور محمد بيقول انت مسيب لحاجة حتى الوصفات اللي بنتكلم فيها. فشوية ماء مطر ونقيهم، وهات شوية عسل، عسل نحل صافي، عسل مش مية متعصى سكر، عسل ولبن صافي برضه لبن شو قال الشيخ مش تشكي مش مانا فعصى لبن الله يرحمه يا رب. فالعسل يا أخي واللبن وماء المطر هات كوباية زي دي. الوصفة دي على فكرة وصفة سيدنا علي بن أبي طالب مش منا يعني وصفة جميلة. وتجيب كوباية زي دي وتحط فيها نصها ماء مطر ونصها لبن وتحل بثلاث معالق عسل. طبعا الثلاثة دي من عندنا عشان برضو الأمانة حلها بعسل. حط ثلاث معالق ولا معالق شيء كبيرة مثلا ويقلب المشروب ده واشربه على الريق أنت وزوجتك. سيدنا علي بيقول إيه؟ قل فإني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يقول فبركة وشفاء وسوء شفاء من كل داء بإذن الله. طبعا إلا ما دل عليه الدليل أنه ملوش شفاء بأس كلام النبي إلا الساء وإلا الهرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من داء إلا وأنزل الله له دواء. وفي رواية أحمد سند صحيح ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله إلا داء واحدة. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم فتح الراء الهرم اللي هو الكبر يعني ملوش ملوش دواء ده خلاص. في وصية أنصح بها إخواني ممن لم يرزقوا والأصل في هذا اليقين اليقين إنك تعمل ده باليقين في أن الرزق والله ربنا عز وجل قل وأصلحنا له زوجة. يا سلام آية حلوة أوي وأصلحنا له زوجة. والإصلاح ده معنى عام بقى معنى عام شامل وأصلحنا له زوجة. فأسأل الله أن يرزق إخواننا بالذرية الصالحة وأن يبارك في أولادنا جميعا. أحبك الذي يحتنى في عزيز يرى العريش ما أنا أتمنى حد يكمل العريش ويشم هواء العريش العليل. فيعني دبروا الأمر ورتبوه بالطريق الرسمي وأنا ما عنديش مانع إن شاء الله. أختها أكرمها الله بالإسلام بعد أن كانت على دين النصرانية فما النصيحة التي قدمها لها في البداية وهي أصح الكتب التي يجب أن تعلمها أولا؟ النصيحة التي أنصحها لهذه الأخت الفاضلة أن تجتهد في أن تقوي إيمانها بربها تبارك وتعالى لأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. كيف تقوي إيمانها؟ بأن توجد نفسها على الدوام على قدر الاستطاعة في بيئة الإيمان في بيئة تقوية الإيمان وأن تجتهد في أن تداوم النظر في كتاب الله عز وجل وتحرص على سماع أشرطة أهل العلم لا سيما في جانب العقيدة لا سيما في جانب العقيدة. يعني مثلا ربنا كان أكرمنا وعملنا 47 شريط في تفسير سورة مريم طبعا مش بتوع السويس زمان لا عملناها في السعودية تاني والحمد لله ترجمت لحوالي 7 لغات والأشرطة دي موجودة في تفسير سورة مريم. تسمع الأخت الفضلة تقف على يعني أشياء جميلة وعظيمة تحتاج إليها لا سيما وهي في هذه المرحلة الانتقالية من الانتقال إلى النصرانية إلى الحق إلى الإسلام إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرنا ويثبتنا وإياها على الحق. إنما أي كتب من كتب العقيدة يعني لا حرج أن تقرأ وأن تبدأ بكتب العقيدة. شيخنا العزيز متى ندخل القدس؟ إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة. هذا هو الجواب. إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لو حرقت كل يوم 100 علم لأمريكا مش هنفتح القدس ولا 100 علم لإسرائيل مش هنفتح القدس مش هنفتح القدس. لو حرقت 100 مجد لبيل كلينتون والبراك والنتنياهو ما فيش فايدة. جحا عارفين جحا؟ جحا شخصية حقيقية على الراجح عندي حقيقة شخصية ظريفة وأنا قرأت فيها كثيرا جدا. فالراجع عندي أنه جحا شخصية حقيقية. المهم اشتغل في دي جحا عمل سقية سقية عارفين السقية؟ وهنا تعبان ضرها ما تعرفش الكلام ده بالله في الحين طيب كويس والله أنك لازلت تعتذر يعني بهذا. المهم جحا عمل سقية وحطها على النهر والسقية طول النهار شغالة تاخد مية النهر وتوضعها للنهر تاخذ ميه النهر وتوضعها ثاني للنهر. شغل مجانين. فالناس تمر عليه يقولوا الراجل ده مجنون، ايه بيعمل ايه؟ ميه بتعملها تجيبها من النهر وتوضعها ثاني، ايه؟ فاي بحر تعمل ايه؟ صنعت ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى ذات النهر. فقال جحا يكفيني نعيوها. واضحة ولا واضحة؟ يكفيني نعيوها خلاص. أعمل طاهيا في أحد المطاعم في هذا المطعم الخمر، فنراك الإسلام حرام عليك، اترك هذا العمل فورا واسال الله ان يرزقك الرزق الحلال الطيب. هل التعاون مع البنوك بدون فوائد او ارباح يجوز؟ لا يجوز. فهذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. اوعى تقول علاء ثابت عالم مطلع سالم، والله ما انت سالم. علاء ثابت الاتقياء ممن يخشون الله عز وجل. تقول اختي بانها وضعت من فتره 41 يوم ولا زال الدم ينزل عليها، فهل عليها الصلاه؟ والله ان كان الدم دم نفاس والمراه تعرفه فلا صلاه عليها ولا صيام ولا يقربها زوجها. اما ان كان الدم دم استحاضه فلتطهر ويجب عليها ان تطهر نفسها وان تتوضا وان تصلي وان يجامعها زوجها ولا اثم عليها ولا حرج. فالعبره ليست بالمده وانما العبره بانقطاع الدم. لو طهرت امرأة بعد 20 يوما وانقطع الدم طهرت وصلت وجمعها زوجها، فالعبرة ليست بالمدة وإنما بانقطاع الدم. هل يجوز تصوير المحاضرة بنبي هذا الفيديو؟ الراجح عندي نعم هو الجواز. والمسألة يعني لا حرج إن خالفني فيها بعض إخواننا من طلاب العلم أو حتى من المشايخ. فشيخنا الشيخ عبد النباز رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد سألته بنفسي وقال بالجواز، وسألت شيخي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين الذي من الله عز وجل علي بالجلوس تحت قدمه ما يزيد على 3 سنوات، سألته أيضا بنفسي فقال بالجواز. والحمد لله عندي شريط فيديو للشيخ عز بن باز، وشريط فيديو للشيخ محمد صالح العثيمين، وشريط موجودات مع أني ما عنديش تلفزيون ولا فيديو، لكني أحضرتهما من باب الدليل على جواز فعل شيوخنا ذلك. والمسألة كان يقول شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله فيها بالتحريم قولا واحدا، ثم علمت بعد ذلك أنه توقف عن القول بالتحريم رحمه الله قبل موته، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة. انظر إلى الورع، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة. فهذه مسألة يا أخواننا الخلاف فيها واسع، فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف المسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة والأخوة. فأنا لا أرى أن الأدلة التي تنسحب على التصوير المحرم تنسحب على تصوير الفيديو، لا أراها تنسحب. فقد يحتج الفريقان الذي يقول بالجواز والذي يقول بعدم